الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين، نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأسنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذوي المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 50 بعد 103 في 18 من شهر الله المحرم لعام 46 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على أسئلة المستمعين والمتابعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. ونذكر إخواننا وفقهم الله أنهم يمكنهم عرض أسئلتهم مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر الموحد 0115-23-499 0115-23-499. بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء، يقول: ما حكم ارتداء غطاء الطاقية ذات الرفرف التي تعرف بالكاب، وهل ارتداؤها من التشبه بالكفار؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: فهذا اللباس يتبع عادة الناس، فإذا كانت عادة الناس تمشي هذا فلا بأس ولا حرج، ما لم يكن تلك العادة محرمة في نفسها مخالفة لشريعة الله سبحانه وتعالى. وهذه الطاقية ذات الرفرف الذي يتقدمها فهذه لا إشكال فيها، وليس فيها ما يخالف الشريعة، وهي من معهود لباس كثير من الناس لشدة الحر أو لغير ذلك، إلا إذا كان اللابس لها يقصد التشبه بشخص معين كافر لمحبته ومودته، فحينئذ يكون ذلك حراما. أما إذا لبسها على الأصل فإن القاعدة الشرعية أن الأصل في هذه اللباس أنها للإباحة، إلا إذا دل الدليل على تحريم هذا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ الأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من أخ رمز نفسه بحاء، يقول: هل يجوز القول بأن اليهود والنصارى كفار، لأن البعض يقول لا تحكم على أحد بالكفر؟
الحمد لله رب العالمين، لا يجوز فقط أن تقول هذا في النصارى والكفار بأنهم كفار، وإنما يجب عليك أن تعتقد هذا، فإن المسلم من آمن برسولنا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وآمن بالقرآن وآمن بهذه الشريعة العظيمة، وغير ذلك هو الكافر كائنا من كان. وقد دل على ذلك الأدلة الشرعية، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وقال الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى غير ذلك من هذه الآيات. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الأدلة والنصوص كثيرة في كفر غير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. ولقد كان هرقل نصرانيا، وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب وفيه: أما بعد أسلم تسلم. فلو كان مسلما كيف يقول له أسلم؟ وما الفتوحات الإسلامية إلا أكبر شاهد على ذلك. فالأدلة على ذلك كثيرة، لكن هناك أناس جهال بدين الله سبحانه وتعالى من دعاة التقريب ومن دعاة وحدة الأديان أذابوا هذه الفوارق حتى لم يعد فرق بين دين الإسلام وبين غيره، وإن الله وإن إليه راجعون. واعتقاد ذلك كفر، أن الإسلام مثل سائر الأديان الأخرى، هذا كفر صريح. من اعتقده وقد قامت الحجة عليه فإنه يكون كافرا بدين الإسلام وبرب العالمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الوحال، من الأخ أبي عبد الله، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
وعليكم السلام ورحمه
الله وبركاته. شيخنا بارك الله فيك،
اغلق الهاتف اللي عندك، اغلق الهاتف اللي عندك، اغلق اغلق.
ايوه شيخنا،
نعم.
هي سؤالين،
نعم،
سؤالين ونصيحه.
نعم.
السؤال الاول شيخنا، حكم قول بعض التجار لفظة الله وكيل، خاصة تجار المواشي.
نعم.
تمام. السؤال الثاني، لو أن جماعة مسافرين مثلا جماعهم يرى أن مسافر القصر ثلاثة فراسخ، ومنهم واحد يرى أن يأخذ بقول أن مسافر القصر 16 فرسخا.
نعم.
تمام. فالأغلى أن يصلي معهم إذا قصروا الصلاة مثلا على مسافة ثلاثة فراسخ، أو يصلي وحده على مسافة 16 فراسخ على الأقل الذي يأخذ به.
نعم.
تمام. النصيحة الأخيرة يا شيخنا، يعني رأينا كثيرا من المشايخ والعلماء، ونحن العلماء كنا نحسبهم كبارا، يعني وقعوا في الشهوات وفي الشبهات وانتكسوا، يعني حدث ما تعين وكذا. فالإنسان يخشى على نفسه يا شيخنا بعض أحيانا، يعني تجيب بعض الوسائل مش عارف، فما بالنا ونحن صحيح عن الواحد راح يخشى على نفسه ما يتلوث الواحد يعني خايف يطلع من جديد.
نعم.
كلمات يا شيخنا يعني لعلها تربط على قلوبنا، وجزاكم الله خير.
ويه. الحمد لله رب العالمين. قولة بعض التجار إذا باع أو اشترى الله وكيل، يعني الله وكيل بيني وبينك في هذا، هذا لا بأس به. الذي به بأس أن تقول هذا الكلام ولا تعظم الرب عز وجل فتكون كاذبا، لكنها كلمة تقولها معتادة. فالله وكيل ثم إنك كاذب، الله وكيل ثم إنك مدلس ملبس غشاش، لا ينبغي هذا. ومما يدل على أن هذه الكلمة كلمة مشروعة ولا إشكال فيها ما جاء في الحديث الصحيح، لما أن رجلا استدان من رجل دينا وكذا، فقال ابغني شهيدا، قال كفى بالله شهيدا، قال ابغني وكيلا، قال كفى بالله وكيلا، لكنه رجل صدق في معاملته ورد المال إلى صاحبه. فالله وكيل هذا تحذير عظيم أن تكون مخادعا أو غشاشا أو ملبسا أو مدلسا، وإنما تقضي مصالحك بهذه الكلمة ولا تلتزم لوازمها، فاتق الله، وإلا فإن إثمك يكون إثما عظيما إن كنت مخادعا أو غشاشا. فهذه الكلمة لا بأس به. أما ما اعتاده التجار من قراءة الفاتحة، يقول الفاتحة للنبي، أو يقول لك الفاتحة لله، السنيين بيحرموا الفاتحة للنبي، خليها الفاتحة لله، لا الفاتحة لله ولا الفاتحة للنبي، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يتعبدون بهذه المسألة، والمتعبد بهذا الأمر لابد أن يكون معه الدليل. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام إذا باع أو اشترى؟ مفتتح الكلام كان يقول الفاتحة، هذا لم يرد، ولكن هذا من عادة الناس فلا ينبغي أن يكون هذا، فهذا لا يجوز، أما الله وكيل هذه لا بأس بها والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما أولئك الإخوة إذا كانوا في سفر ثم اختلفوا في مسافة القصر، فمنهم من رأى المسافة كذا ومنهم من رأى كذا، فماذا يصنع من كان مخالفا لمن كان يصلي؟ أولا، السنة في السفر أن نتخذ أميرا للسفر، وأمير السفر يضبط هذه الأمور كلها، يضبط هذه الأمور كلها، ونحن نكون مع أمير السفر. فإذا كان طالب علم وكان مجتهدا فإننا نكون معه، نكون مع هذا الطالب المجتهد، نكون معه طالما أن اجتهاده له حظ من النظر، وأنه قول من أقوال أهل السنة والجماعة وأهل العلم. لابد أن يكون من الخلاف السائغ، لا يأتي بما لا يسوغ. فإذا كنا مع أمير السفر وأمير السفر يرى اجتهادا معينا، وهذا الاجتهاد قول من قولين والأقوال معتبرة عند السلف، فإننا نكون معه ولا نختلف ولو رأينا خلاف ذلك، ولو أنك أخذت وصليت خلف هذا الإمام الذي هو مسافر ويرى أن المسافة مثلا قصيرة 3 فراسخ وأنت تراه أكثر من ذلك 16 فرسخا أو كذا، وقمت فتتم صلاتك، لا بأس ولا حرج. إذا أردت أن تحتاط لدينك في هذا وقمت لا بأس، لكن صلي خلف، الشاهد أنك لا تخالف إمامك وتصلي وحدك، صلي معه ثم تقوم فتتم صلاتك، صلي معه ثم تقوم فتتم صلاتك، لأنك لا تعتقد هذه المسافة، فيكون هذه المسافة بالنسبة لك ليست مسافة قصر. إذا تتم صلاة تم بالإمام ثم تقوم تتم صلاتك، لكن صلي معه ولا تخالفه، فإن الخلاف شر والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن كلمة في الثبات، فإن بعض الناس وقد يكون من المشايخ الذين تصدروا ولهم طلاب ولهم دروس، ثم يأتي بعد ذلك يقوم فينتكس ويترك الطريق الذي كان يسير فيه بعدما كان على السنة فيصبح على البدعة أو غير ذلك. نقول أولا على العبد أن يسأل الله عز وجل الثبات، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، قلوب العباد بيد الله سبحانه وتعالى، ومن سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. ولهذا كثيرا ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، يا مقلب القلوب صرف ثبت قلبي على دينك. ولا قالت زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقامه ومن شاء أزاغه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فالإنسان يسأل الله عز وجل الثبات. الأمر الثاني أن الإنسان يكون صادقا مخلصا في هذا الطريق، فإن المخلص يحفظه الله سبحانه وتعالى، المخلص يحفظه الله، وهؤلاء الذين ينتكسون، والعلم عند الله أن هؤلاء لا يكونون صادقين، وإنما كانوا فيما يبدو لنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فقد يكون فيما يبدو للناس، وإلا فالصادق نرجو إن شاء الله أن يكون صدقه وإخلاصه أعظم وسائل الثبات له بإذن الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث عليه أن يهضم نفسه وأن يكون متواضعا، لأن النفس في الحقيقة قاتلة للإنسان، وهي السكين الحاد. إذا لم تلجم نفسك وإذا ما كنت على جادة الطريق في هذا الباب وتكون متواضعا وتكون خاضعا للحق ممتثلا له غير مستكبر عليه لرؤية نفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الكبر بطر الحق وغمط الناس، ترد الحق وتحتقر الناس. فهذه نفسيته قد تذهب بسلفيته وسنيته، لأن النفسية والنفس إذا كانت أمارة بالسوء أوردت الإنسان الموارد. ولهذا الله عز وجل يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وكذلك أيضا الإنسان عليه أن يجتنب الموانع، فقد يكون على السنة لكن مع ذلك لا يأخذ بالمحترزات التي دلت عليها الشريعة، مثل أن يبتعد عن أهل البدع ولا يسمع أهل البدع، وألا يطالع ما فيه شهوات ومناظر نساء وغير ذلك، يبتعد عن هذه الموانع التي قد تبعد الإنسان عن هذا الطريق. فإذا أنه أقبل على هذه الموانع فإنه حينئذ يكون عرضة للانتكاسة، وهذا الذي قد يحصل أيضا من البعض. فقد يفتن الإنسان بالشبهة يسمعها من المبتدع، وقد يفتن بالشهوة يقع فيها. نسأل الله الثبات والعافية، والإنسان لا يكون موسوسا ولا يكون مضطربا. وإذا أتى بهذه الأمور التي ذكرناها فيرجى إن شاء الله أن الله يثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلة من الأخ أبي أمان، يقول: هل دار السلام وجنة عدن أسماء للجنة أم منازل فيها؟
الحمد لله رب العالمين، كلها أسماء، أسماء للجنان. الجنان إنما هي جنان وليست جنة واحدة، وهذه أسماء للجنة، درجات أعلاها الفردوس الأعلى وغير ذلك. فهذه أسماء للجنة وأسماء للدرجات، والأمر في ذلك كله واسع، فهي من أسماء الجنة ومن أسماء الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة، فهي اسم لأعلى الجنة. ويطلق على الجنة أيضا بأنها جنة عدن، يعني الإقامة، وأنها أيضا دار السلام، لأن السلامة تحصل فيها من الآفات ومن التقلبات ومن غير ذلك من هذه الأمور وغير ذلك من هذه الأسماء التي وردت. فبعضها يكون اسما للدرجة وبعضها يكون اسما للجنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من بيلة من الأخ أبي أمان، يقول: أثناء ما كنا نستمع لرسلان أيام الدراسة في الجامعة كان يغلب علينا العنف، وهذا كان ينفر الناس عن الدعوة، فهل نأثم بذلك وقد تبرأنا الآن من منهجه؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أنك تبت واستغفرت وأنبت فالله عز وجل يغفر لمن تاب. والدعوة إلى الله عز وجل قائمة على الرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران الأخي باسم، يقول: ما السلفية ومن هم السلف الصالح؟
الحمد لله رب العالمين، السلفية اسم لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هذا الذي يكون سلفيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلفية باختصار ما كان عليه النبي والصحابة، فهم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم النبي والصحابة، هذه السلفية، هذه هي السنية التي ينبغي أن نستمع عليه. وليست السلفية فكرة شخص ولا فقه شخص يخالف أو يوافق، وإنما السلفية في الحقيقة هي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم
وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة الذين اتبعوا النبي والصحابة بإحسان. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسلفية هي فهم القرون الثلاثة المفضلة وعلى رأس هؤلاء الصحابة ومن يأتي بعدهم إلى يوم الدين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ عاشور، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخنا الحبيب؟
بارك الله فيك أخ عاشور، أهلا وسهلا.
شيخنا بارك الله فيك، كيف نمكن للدعوة السلفية في قرية انتشرت فيها الأحزاب وانتشر فيها أهل البدع وانتشر فيها جماعة التبليغ خاصة؟ عايزين نكسب عوام البلد والناس اللي هي ما لهاش دعوة بالأفكار خالص، الطرق اللي احنا نعملها اللي احنا نكسب الناس ديت، علشان كده كده احنا مشوهين من التبليغ ومشوهين من الحزبيين في البلد، الطرق اللي احنا نكسب الناس.
نعم بارك الله،
بارك الله فيك يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، هذا سؤال مهم الحقيقة، هذا سؤال مهم ليس يخص مكانا دون مكان ولا محلا دون محل، بل هذا في الحقيقة سؤال نحتاج إليه في كل بلد من البلدان، فإن الصراع في جميع البلدان الحقيقة يكون بين أهل الحق وأهل الباطل، الصراع في كل بلد من البلدان بين أهل الحق وبين أهل الباطل، ولا يخلو بلد من البلدان من أهل الباطل من الجماعات والأحزاب، صوفية، أشاعرة، إخوانية، تبليغية، داعشية، أفكار. فإذا من الله سبحانه وتعالى عليك بالسنة وصرت من أهل السنة والجماعة وصرت من أهل الحق وصرت من الموفقين، فما الواجب عليك؟ هل الواجب عليك أن تعلم الحق فقط؟ هل الواجب عليك هذا؟ لا، الواجب عليك أن تعلم الحق وأن تدعو إلى هذا الحق وترد الباطل، فإن الباطل يدمغ إذا قذفنا الحق عليه. قال الله سبحانه وتعالى: بل نقذف الحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال الله سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يبقى نقذف الحق على الباطل فيدمغه. جاء الحق وزهق الباطل، فالله عز وجل ما تعبدنا يا إخواني بمعرفة الحق فقط، إنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بمعرفته والدعوة إليه. قال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا وعملوا الصالحات ثم فقط؟ لا، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لابد من التواصي بالحق، سوف يقع نتيجة ذلك ما يقع، فلابد أن نتواصى بالصبر كذلك. يبقى مع التواصي بالحق يكون التواصي بالصبر، مع التواصي بالحق يكون التواصي بالصبر والصبر على الأذى في ذلك كله. إذن ينبغي علينا أن نضيف إلى العلم بالحق العمل بالحق، وهذه وظيفة من؟ وظيفة الشيخ؟ هل هذه وظيفة الشيخ؟ هل هذه وظيفة الطالب، طالب معين؟ هذه وظيفة كل من عرف الحق، ما وظيفة كل من عرف؟ وظيفة الشيخ، وظيفة الطالب. النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يدعو في مكة صلى الله عليه وسلم أرسل إلى المدينة مصعب بن عمير يدعو هناك، وأسس مصعب بن عمير دعوة في المدينة، وأقبل من الأنصار من أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى بيعوا بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. هذه ثمرة من يا إخواني؟ يا إخواني بارك الله فيكم، هذه ثمرة من؟ هذه ثمرة داعية مصعب بن عمير الذي انتقل بالإسلام الذي تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هناك. معاذ بن جبل حين أتى اليمن يدعو هناك إلى الله سبحانه وتعالى، وقد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. أبو موسى الأشعري كذلك أرسله إلى اليمن، وانقلب الصحابة حملوا هذا الإسلام من المدينة إلى ماذا؟ حملوه من المدينة إلى أصقاع المعمورة بذلوه بكل ما يملكون من جهاد في سبيل الله حتى كان ما كان. الواجب علينا أن الإنسان لا يتقن دنياه ويترك دينه. الإنسان لماذا يا أخي لا تكتفي بدخل واحد في بلد في عملك اللي عنده ثلاثة دخل بثلاثة آلاف أو أربعة آلاف أو ألفين أو أكثر وأقل ما يكتفي. يقول الأولاد يريدون أكثر من ذلك. ربما الواحد يشتغل في اليوم قرابة 18 ساعة أو 16 ساعة من أجل يحسن دخله. شيء طيب ومباح ولا حرج فيه ولا حرام عليك في ذلك. لكن هذا اعلم أنه لأمر دنياك حتى تعف نفسك وحتى تعف أولادك. لكن الدعوة الدين أنت بصرك الله عز وجل بالحق. ما ضريبة ذلك؟ لو أن أحمد بن حنبل اهتم بدخل أولادي وترك الدعوة، لو أن أحمد بن نصر الخزاعي اهتم بدخله وترك الدعوة، لو أن ابن تيمية رحمه الله اهتم بدخله وترك الدعوة، أما كان هؤلاء يحتاجون إلى دخول وإلى أموال وإلى دنيا وإلى وإلى، لكنهم حملوا مشاعر هذه الدعوة إلى الخليقة، فكان مكان بين سجن وبين قتل وبين ضرب وبين إلى آخره. لا يخفى عليكم ما جرى على أحمد رحمة الله عليه ولا ما جرى على أحمد بن نصر الخزاعي رحمه الله، ولا ما جرى على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا ما جرى على شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. لا يخفى عليكم كل هذا يا أخواني يا أحبابي، بارك الله فيكم. أنتم الآن قلة يا أهل السنة، أنتم قلة، كثروا قلتكم هذه بالدعوة، واعلموا أن الكلمة التي تنطقون بها الله سبحانه وتعالى يتولاها ويجعل لها صدى في الناس حتى يظن الناس أنكم جيوش جرارة. أنتم ترون هذا شاهدا الآن، جميع 72 طائف الصوفية مع الأشاعرة مع الإخوان مع كله هجمة شرسة على من يسمونهم بالمداخلة اللي هم أهل السنة والجماعة. ليس هناك مداخلة. لماذا الصراخ الشديد من جميع الطوائف من طائفة واحدة؟ هي طائفة من؟ هي طائفة المداخل. ليه؟ لماذا يجتمعون على هذه الطائفة؟ لأن هذه الطائفة ألمتهم ألما شديدا، لهذا كان الصراخ على قدر الألم. فانشروا يا إخواني بارك الله فيكم. وأنا دائما أنصح بنصيحة لعلها تكون من جهة عملية مرغبة لكل أخ في عمل أن يشارك مع عمله الدعوة إلى الله عز وجل. أنا أعلم بلسان حالك لو كان الشيخ مكاننا وفي مقامنا ربما ما تسنى له أن يدعو بهذه الكمية إذا ما كان عنده دخل في البيت أو إلى خير. يا أخي أنا أقول بارك الله فيك، اجعل مع مشروعك دائما مشروع الدعوة، واجعل أيها الطالب مع موادك دائما مادة الدعوة ومادة طلب العلم. اطلب العلم وادعو الله عز وجل، اجعل مادة. يا أخي أنت عندك مشروع تجلس فيه سبع ساعات، يبقوا ثمان ساعات. الرجل لو اشترط أي ثمان ساعات هتوافق، يبقى ثمان ساعات. انت عملك تسع ساعات يبقى عشر ساعات. انت عندك دكان، خلي دكانين، دكان دعوة ودكان تقتات منه. انت عندك فدان أرض، بالله عليك لو رجل عنده فدانان والفدانان قد ملأ وقته، لو أن رجل قال سأعطيك خمسة أفدنة بدون مقابل، سوف تعتذر وتقول والله أنا عندي فدانان لا أقوى على زراعتهما إلا بكلفة فلست أحتاج إلى خمسة؟ لا والله، والله لو احتاج لو أعطاك خمسين فدانا سوف تقول هذا رزق الله، وسوف تتفانى من أجل أن تضم الخمسين إلى الفدانين، وإلا عدك الناس مجنونا. وإذا كنت معك دكان أخذ منك الوقت كله، فلو أن أحدا أعطاك دكانا آخر وقال خذ هذا مجانا وهو مجهز بجميع الأجهزة سوف تعتذر له؟ أبدا. إذن هذه دعوة تبذل لك، أو تقدم لك دعوة أنا أقدمها لك الآن، خذ هذه الدعوة بجوار محلك واعتبرها محلا ولا ترفضها، خذ هذه الدعوة اعتبرها فدانا مع فدانك ولن ترفضها فلا ترفضها. خذ يا أخي بارك الله فيك. أقسم بالله لو أنك معك 100 توكيل في مصر للبضائع وجاءك توكيل فوق ذلك يكون حصريا لك لأخذت هذا التوكيل ولا زلت الوقت أكثر وأكثر. ما رأينا أحدا يعتذر عن مال يأتيه، ولا رأينا أحدا يعتذر عن مشروع يتسع. يبدأ الإنسان بمحل ثم ينتهي بمحلات ومحلات، ويجد الوقت لذلك. ألا نجد الوقت للدعوة إلى الله؟ هؤلاء الناس الحيارة، هؤلاء الناس الذين يسمعون الحق يا أخواني، أسمعوهم يا أخواني، ما يكفي شيخ ولا شيخين ولا ثلاثة ولا مئة ولا ألف يا أخواني. أقسم بالله كل واحد يحتاج إلى شيخ، والله كل واحد يحتاج إلى شيخ، ويا ليت يكفيه. أنت نفسك تحتاج إلى شيخ يوجهك ويربيك ويؤدبك ويهذبك، كل واحد في حلاله وحرامه، كل واحد في عقيدته وعبادته، كل واحد في معاملته وأخلاقه يحتاج إلى شيخ يقوم على رأسه الليل والنهار. إيه والله يا أخواني، بيتك الذي فيه زوجة وبعض الأولاد، بالله عليك لو أجلسنا شيخا في بيتك، أنت نفسك تكفي بيتك؟ أنت نفسك في بيتك تقوم بالدعوة ليلا ونهارا، ومع ذلك ماذا؟ ومع ذلك أنت لا تكفيهم. أدعو يا أخي بارك الله فيك يا إخوان. ومن أعظم الوسائل التي أراها في الدعوة الله عز وجل كتأثير سريع على البلد أو القرية، مسائل تحفيظ القرآن والتدريس في المساجد، المواعظ الدائمة، يكون عندنا مواعظ دائمة، ويكون عندنا الحضارات تمه. يا إخواني عنصران مهمان، المرأة والطفل، المرأة والطفل، المرأة عمد البيت، المرأة التي نحتاج إليها لأنها عمد البيت وتربي صغارا. الأمر الثاني الأطفال الصغار، خذوهم من الحضانات يا إخواني، علموهم قبل أن يسبق إلى قلوبهم ضلالات الصوفية وضلالات الأشاعرة وضلالات الإخوان. فإن القلب لما سبق إليه، إن سبق إلى القلب الحق تمكن إن شاء الله، وإذا سبق إليه الباطل تمكن إلا أن يشاء الله. فيا إخواني بارك الله فيكم، تقوا الله في أطفال المسلمين، في صبيان المسلمين، في الدعوة إلى الله عز وجل. وقد يدعو الإنسان ولا أحد يستجيب، لكن حسبه أنه قدم، حسبه أنه أدى. أما أن نكون في الدنيا من أمهر الناس ونبحث عن زيادة الداخل ثم إننا نكون في الدين والدعوة إلى الله عز وجل نتوقف، لا يا إخواني. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم مات وكان الصحابة أكثر من 100,000 صحابة، كان كم ألفا يسكن في مدينة رسول الله؟ لكن أقول راجع الإحصائيات، كم الذين دفنوا في مدينة رسول الله من صحابة رسول الله؟ كم كان فيها في زمان رسول الله من صحابة رسول الله؟ كم ألفا كانوا في المدينة؟ وأقول لك كم ألفا دفن في المدينة؟ لقد توزعت أبدانهم على الأرض، فهنا وهناك غزا الصحابة، هذا قتل هنا وهذا قتل هنا من أجل نصر دين الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا ويكون محب ويرضى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من سمنود من الأخ محمود، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
السلام عليكم شيخنا بارك الله فيك.
والسلام وبركاته،
ربنا يبارك فيك يا شيخ، نحفظك. في سؤالين. السؤال الأول، هل لو الرجل يعني ذهبت امرأته إلى بيت أبيها، هل يجب عليه النفقة وعلى أولادها حال وجودها عند بيت أبيها أم لا؟ هذا السؤال الأول.
غضبانة يعني، نغضبانة.
نعم.
السؤال
الثاني يا شيخنا الله يحفظك، هل الذي أوصل إلى مثل هؤلاء الضلال كأمثال يسري جابر أو غيره حين يتكلم عن أن الناس لا تنكرون على من يخرج عريانا ويهاجم ويكثر من يسميهم الآن وهابية، وبالأمس القريب نسمع هذا الثاني يتكلم عن الحزبية بالكيان، هذا حزب الزور، ثم مؤخرا يتكلم الآن عن إضلال أو حكم على محمد شمس الدين بالضلال والانحراف وأنه رجل ضال وكذا.
يا الله يصطحك، محمد شمس الدين إيه؟ لا تذكر حق عندنا أمثال دول، هات اللي فيهم الشهرة افهموا بقى. حاجة عجيبة والله يا أخواني، كل يوم هنعلمكم إيش محمد هذا فلان ولا علنا، إحنا سفهاء زي الناس اللي سفهاء. اذكروا اللي فيهم تأثير في الناس، اذكروا فيهم التأثير في الناس، الرؤوس. نعم
نعم يا شيخنا. هل هؤلاء ما وصلوا إلى ذلك إلا لما استحى أهل الحق عن بيان الحق الذي معهم؟
نعم. طيب
بارك الله فيك
أخواني، تنبيه لجميع الإخوة، لا تذكر لي مغمورا، بارك الله فيكم، لا تذكر لي منحرفا يفرح إن ذكرناه هذا أو ذات، بارك الله فيكم. اسأل يا أخي عن دينك، أو اسأل عن الذين لهم تأثير في الناس، رؤوس أشاعرة، رؤوس صوفية، رؤوس إخوان، رؤوس ضلال، كل واحد أجيب لواحد من هذا يسألنا عنه. عايز تسأل عن هذا اسألنا على الخاص، لا نريد أن نشهر هؤلاء، بارك الله فيكم، ما لهم قيمة هؤلاء أصحاب النت والفيسبوك وغير ذلك، نشغل أنفسنا بهؤلاء. فبارك الله فيكم يا إخواني، وإحنا كم مرة نحن نقول هذا الكلام، كم مرة نحن نقول هذا الكلام، لا أحد يسألني بارك الله فيكم عن أي أحد من هؤلاء المغمورين. تريد أن تسألنا على الخاص اسألنا على الخاص. إنما هؤلاء الذين يفرحون إن ذكرناهم دول مجهيل، لا قدر لهم ولا قيمة. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذه المرأة التي ذهبت إلى بيت أبيها وتركت زوجها، هذه المرأة إن ذهبت إلى بيت أبيها وتركت زوجها من غير عذر فهي ناشز، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها. فإن تركت ذلك وذهبت إلى البيت سقطت نفقتها، لأن النفقة إنما تكون مقابلا لماذا؟ التمكين، تمكين المرأة من نفسه. فإذا مكنت المرأة من نفسها الزوجة فإنه حينئذ تكون نفقة. أما أن تذهب المرأة إلى بيت أبيها وتكون هذه المرأة ناشزا، ثم يذهب الرجل يأتي بها ربما تسب وتشتمه ويبيعون فيه ويشترون، ثم تبقى سنة، وإذا أراد أن يأتي بعد سنة يقوم أبوها ويقول هات مصاريف هذه الزوجة، هات مصاريفها، وكشفت وراحت وجات وكذا وكذا وكذا. لماذا يعطيها المصاريف هذه؟ ليس لها نفقة أبدا، ليس لها نفقة، لأنه لم يستمتع بها زوجها، لأنه لم يستمتع بها زوجها. أما إذا ضربها وكاد يقتلها وهربت إلى هناك وبقيت شهرا أو غير ذلك، فإن النفقة تكون عليه، إن النفقة تكون عليه. إذن النفقة على حسب، إن خرجت ناشزا سقطت نفقتها، أما إذا خرجت مضطرة وإلا تقتل من هذا الرجل أو تتضرر ضررا بالغا فإن النفقة تكون عليه. الحمد لله رب العالمين. أما عن تمكن أهل الباطل، أو بمعنى أصح انتشار أهل الباطل خصوصا مع هذه الشبكة العنكبوتية التي كثرت سواد هؤلاء، وإن الله وإن لا يرجعون، فهذا من البلاء العظيم. لا شك أن انتشاره له جهتان، من جهة كونية قدرية فهذا أمر موجود حاصل ولن يتغير هذا الأمر. قال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالأكثرية على الضلال وعلى الانحراف وعلى الكفر وعلى غير ذلك، هذا من ناحية كونية قدرية. من ناحية شرعية نحن مأمورون أن ندعو الليل والنهار على أن هؤلاء الذين هم ينشرون باطلهم أن نرد عليهم، أن نرد عليهم وأن ندفع باطلهم بكل ما أتينا من قوة، فإن هذا يقلص دعوتهم، وإن هذا يرد شبابا يريد حقا. أما أن نترك ونسكت، لا شك أن سكوت أهل السنة والجماعة يتيح الفرصة لأهل البدع والأهواء أن ينشروا صمومهم وأن ينشروا بدعهم وأن ينشروا ضلالهم. أما لو وقفنا بالمرصاد لهؤلاء وقفنا زحفهم، إن شاء الله أنتم ترون الآن بفضل الله عز وجل صارت السنة والحمد لله ظاهرة إلى حد كبير، وما ذلك إلا لنشر أهل السنة والجماعة الدروس هنا وهناك والردود هنا وهناك. فلو سكت أنت وسكت أنا متى يعرف الناس الحق؟ كما قال أحمد رحمه الله تعالى، إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ فعلينا جميعا أن نسعى في نشر هذه الدعوة المباركة وألا يستقل الواحد نفسه وألا يحتقر الواحد نفسه يا إخواني. فرب دعوة منك ورب كلمة منك توجه شابا يكون بعد ذلك عالم أم. عبد الله بن وهب يا إخواني إنما قال له عالم كلمة فقط، قال يا عبد الله بن وهب، قال نعم، قال أطلب العلم، وطلب العلم. هذا المعافى بن عمران يا إخواني بارك الله فيكم من أئمة السلف لما كان يدرس في المسجد، ثم إنه دخلت كرة وأتت في مجلسه من صبي كان يلعب في الطرقات، فلما جاء الصبي يأخذ كرته قال له تعالى اجلس يا بني، من أنت من أنت؟ قال أنا محمد بن عوف. قال ابن فلان؟ قال نعم. قال إن أباك كان صاحبا لنا وكان عالما وكان حري بك يا ولدي أن تطلب العلم. كرة قفزت ودخلت المسجد، ثم إن عالما أجلس هذا الصبي الذي أراد الكرة ليحدث في العلم، وقال له هذه الكلمة: حري بك يا ولدي أن تكون مثل أبيك في العلم. وعاد هذا إلى أمه وأخبرها بما جرى من الشيخ، فقالت: صدق الشيخ يا ولدي. ثم ألبسته لبسة العلماء، ثم دفعته إلى حلق العالم، فصار من علماء الأمة ومن أئمة السلف، وإنما أتت به كرة لكن احتضنه عالم ودعاه وأيدته أم وقوته على هذا الطريق حتى صار ما صار. فلا تحقرن من المعروف شيئا. يذكرون في ترجمة العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لما كان يدرس على يد الشيخ السعدي رحمة الله عليه منذ صغره، كان يدرس على الشيخ، فلما يعني شاب وكذا احتاج له أبوه أن يعمل معه في الحقل، فأتى إلى العلامة السعدية رحمه الله تعالى يستأذنه أن يأخذ ولده ليعمل معه في الحقل، فقال له العلامة السعدي، قال له: اترك لي محمدا، اتركه، ما تأخذه إلى الحقل، خلي يطلب العلم، لأن النجابة كانت فيه. فأبقى محمدا الذي كان وقتها محمدا الصبي، محمدا الصغير، محمدا كذا، وصار بعد ذلك محمد ماذا؟ الفقيه، فقيه الأمة، فقيه هذا الزمان، محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى، بل هو الذي جلس مكان شيخه ليكون مدرسا في المسجد الذي كان يدرسه شيخه. فقد ولد الشيخ رحمة الله عليه سنة 47,300، ثم مات الشيخ السعدي سنة 76,300، وكان عمر الشيخ العثيمين وقتها 29 عاما، فجلس مكان الشيخ السعدي رحمة الله عليه. هكذا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه ولد سنة 30,300، ثم طلب العلم على يد الشيخ ابن باز سنة 47,300، ولو 17 سنة، ثم مات. ثم بعد ما جلس عند 10 سنوات، يعني صار له 27 سنة، صار شيخا يدرس ويأتيه الطلاب بعد 27 سنة. فالإنسان لا يحتقر المعروف شيئا، فرب دعوة ورب كلمة توجهها إلى شاب اليوم صغير فيصبح من علماء الأمة الكبار. فعلى أهل السنة والجماعة ألا يسكتوا وأن يبلغوا دعوتهم بكل سبيل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من أسيوط من الأخ أيمن، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم. تنبيه الإخوة اللي بتتصل تغلق الهواتف قبل الاتصال. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من الأخي محمد، يقول: ما ردكم على من يقول لا نطيع ولاة الأمر إلا إذا استقاموا استقامة كاملة؟
الحمد لله رب العالمين، منهج خوارج. أنك أنت لا ترى إلى الإمام العدل، هم يرون هذا إلى الإمام العدل والعدل إمامهم، فلا يرون سمع الطاعة إلا له. هذا مخالف لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالخروج على الأئمة إذا كانوا جائرين وإنما نسمع وتطيع نطيع إذا كانوا عادلين؟ النبي قال هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. وهذا ظلم، أثر استئثارا بالأمر وأمورا تنكرونها من معاصي وغير ذلك. قالوا: فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور هؤلاء الأئمة، وقال كما في حديث عوف بن مالك: ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فمن وضع هذه القاعدة، وهو أننا لا نسمع الإمام إلا إذا كان عدلا، أما إذا كان ظالما فلا سمع ولا طاعة، هذا على منهج الخوارج وضربهم، فإنهم لا يرون الطاعة إلا للولاة العادلين، والولاة العادلون لابد أن يكونوا منهم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من البحيرة من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخنا، نحبكم في الله، الله يبارك فيكم يا رب.
حبكم الله الذي أحببتموني فيه.
أنا عندنا سؤال يا شيخنا لو تسمح.
نعم.
لو أن رجلا يحسن تلاوة الفاتحة وتلاوة القرآن، صلى خلف رجل لا يحسن التلاوة، نعم، بتلاوته لحن جلي، هل له أن ينوي أن يصلي منفردا ويتابع الإمام في الحركة يكبر معه وينزل معه ويصعد معه حتى يخلي بالصف؟
نعم.
ده سؤال أول يا شيخنا، الله يبارك فيكم. الأمر الثاني، نرجو من حضراتكم توجيه نصيحة للشباب السلفي في ظل الفتن التي تضج على مواقع التواصل الاجتماعي في
طائف
الخروج. في الفتن التي ملأت مواقع التواصل الاجتماعي في الطعن في العلماء كان نووي وابن حجر والسيوطي وأئمة السلف.
طيب.
أجزاكم الله عنا كل خير يا شيخ، الله يبارك فيكم.
الحمد لله رب العالمين. أما عن السؤال الأول، وهو إذا كان الإنسان يصلي خلف إمام لا يحسن الفاتحة، ينبغي أن نقول ما معنى لا يحسن الفاتحة؟ ما معنى لا يحسن الفاتحة؟ يلحن. ثم إذا كان يلحن، لحن خفي أو جلي؟ ثم إذا كان جليا، يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ يغير المعنى أو لا يغيره؟ فإن صلينا خلف إمام لا يحسن التلاوة وعنده لحن ولحن جلي ولكنه لا يغير المعنى، فالصلاة صحيحة ولا ننفصل عنه. وأما إذا كان الإمام يلحن لحنا جليا يغير المعنى، فالصلاة باطلة ولا تصح الصلاة خلفه، والصلاة باطلة، ولا ينبغي أن نجعل هذا إماما ولا أن نقدمه. وأما أننا أن المصلي إذا وجدنا لحنا جليا يغير المعنى وبالتالي بطلت صلاته، ينفصل ثم يتابعه في الركوع والسجود وكذا وغير ذلك، كيف انفصل ويتابعه في الركوع والسجود؟ المنفصل لم يعد مؤتما بإمامه. أما أن يتابع لا، إنما ينوي ينفصل ويصلي صلاته وحده، أما أنه يتابعه معناها أنه ائتم به، فلا يجوز الائتمام به إذا كانت صلاته باطلة، إذا كانت صلاته باطلة، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن التوجيه للشباب اليوم وما والموقف من شبكات العنكبوتية التي مولت بالشبهات والشهوات، فإن المسلم ينبغي عليه كشاب أن يطلب العلم على يد أربابه وعلى يد أهله. فإن ابن سيرين رحمة الله عليه قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أما أن تمكن من أذنيك حدثاء الأسنان وسفهاء الأحلام فلا تلومن إلا نفسك. لا ينبغي أن تطلب العلم على يد المجاهيل، اطلب العلم على يد السنة المعروفين، لا تستمع لأحد، لا في وعظ ولا في توجيه ولا في ولا في ولا في إلى آخر ذلك، لا تطلب العلم على يد هؤلاء، اطلب العلم على يد أهل السنة والجماعة، على يد المعروفين بالعلم، على يد أرباب العلم. فإنه لا يطلب العلم إلا على يد من عرف به ومن عرف بالسنة، من عرف به ومن عرف بالسنة. فلابد أن يكون سلفيا سنيا في العقيدة، ولابد أن يكون راسخا في العلم، ومع ذلك لابد أن يكون على طريقة العلماء، ولابد أن يكون على أخلاق العلماء وآداب العلماء، حينئذ تطلب العلم على يديه، فإن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم، وكما قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. أما أن نستعين بالسماع وكذا ثم نفتن ونقول النصيحة ثم النصيحة ثم النصيحة، شيء يسمى دينا، شيء يسمى علما، لا يطلب إلا على يد أربابه، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلموا الذين يستنبطونه منهم. فالعلم إنما هو صنعة لابد أن يؤخذ على يد أربابه، أما يؤخذ على يد هؤلاء السفهاء المغمورين الذين لهم من الشذوذات ما لهم ومن إشغالات الأمة ما لهم، فلا يطلب العلم على يد هؤلاء البتة، ولا يجوز سماعه، بل ولا سماع شبهتهم، بل ولا سماع ما يجري فيما بينهم، بل ولا تسألنا عن هذا، بل ولا تسألنا. كلام ينسب لأهل العلم الأثبات، هذا الذي ننقله، أما أن نقول ما أدري إيه والنووي هذا خلاص معروف الفتن هذه. ما نكرر مثل هذه الأشياء، ارتقوا ارتقوا، أنتم لستم كالناس، أنتم لستم كالناس. العلماء ما هم عندنا النووي وابن حجر، العلماء عندنا علماء الأمة. اللي منهم النووي وابن حجر؟ خذ العلم على يد أربابه، وخذ العلم على يد أهله، ولا تشغلوا أنفسكم وتكونوا أبواقا. إذا انتشر على النت فتنة تنشرونها أنتم بالأسئلة لأهل العلم، اسألوا عن دينكم، واسألوا عن العلماء، واسألوا عن نصيحة عامة للشباب السلفي وكذا وكذا، لكن لا تذكروا مثل هذه الفتنة تدار، فأنتم أنزه وأرقى من أن تكرروا كلام سفهاء أحلام وحدثاء أسنان، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الزعفران من الأخي باسم، يقول: هل المؤمن الذي آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكنه عاص يجيب على سؤال الملكين في القبر؟
الحمد لله رب العالمين، نعم، كل من آمن بالله ربه وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وهو يعتقد ذلك فإنه يجيب في قبره: ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤمن بذلك. وقد جاء في الحديث: وأما الكافر أو المرتاب فيقول ها ها. إذن الذي لا يعتقد هذه الأسئلة لن يجيب، أما من كان يعتقدها فإنه يجيب حتى ولو كان عاصيا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من الزعفران من الأخي باسم، يقول: ما يوم المزيد في الجنة؟ وهل المؤمن العاصي يرى وجه ربه تعالى في الجنة؟
الحمد لله رب العالمين، إذا دخل الجنة فمعناه أن الله عز وجل قد غفر له، أو يكون قد عذب ودخل الجنة، فلا يدخل الجنة إلا الطيبون. فإذا دخل الجنة لم يعد يا أخي عاصيا، الآن صار من الطيبين، إما أن الله غفر له ابتداء، وإما أنه أخذ حصته من العذاب ثم دخل الجنة بعد ذلك، فيدخل منعما، وبالتالي يرى وجه ربه الذي هو أعظم النعيم مع الرضا، هذا أعظم النعيم مع الرضا. فهل نقول لا يرى وجه الرب؟ لا، يرى وجه كل من يدخل الجنة. تعود الدور في النهاية إلى دارين: دار يبقى فيها الخبثاء فيعذبون أبد الآبدين ودهر الداهرين، ودار فيها الطيبون فينعمون أبد الآبدين ودهر الداهرين. ومن النعيم النظر إلى وجه الكريم، لكن أهل الجنة يتفاضلون في النعيم، ومن ذلك الرؤية أيضا يتفاضلون فيها، فإنها من جملة النعيم. أما يوم المزيد فقد جاءت أثار فيه، قيل يوم الجمعة حيث يجتمع المؤمنون هناك وكذا، وكلها أحاديث، بعضها فيه مقال وبعضها يصح موقوفا وكذا. المهم أنه يوم إن شاء الله يزدادون فيه حسنا وجمالا وبهاء ونعيما، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخي مصطفى، يقول: أعاني من نزول قطرات بول بعد قضاء الحاجة، فما السبيل للتطهر وكيف أؤدي صلاتي؟
الحمد لله رب العالمين. السبيل للتطهر واحد، ادفع الوسواس، لأن غالب هذا وسواس، داء القطرات، مهما تفعل تنزل القطرات، هذا نتيجة الوسواس. إن استطعت أن تحلف بالله أنه نزل شيء وتيقنت من ذلك، إذا اخرج من صلاتك وتغسل ما أصاب ذلك من ثيابك ثم تعيد وضوءك. إن لم تستطع وتجزم أنك وتحلف أنه قد خرج شيء فلا تلتفت. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخرج من صلاته أو لا ينفتل من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولهذا فاليقين لا يزول إلا بالشك، فاحذر الشك في هذا، فجرب نفسك، إن استطعت أن تحلف بالله أنه نزل شيء فإذا أخرج، وإلا فلا، والله أعلم.
قلتم شيخنا اليقين لا يزول إلا بالشك.
الشك، اليقين لا يزول بالشك، لا يزول اليقين إلا بيقين، اليقين لا يزول بالشك. نعم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من الشرقية من الأخي محمد، نسعدكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله أني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني.
ما شاء الله تبارك وتعالى، أن يثبتك دائما أبدا على السنة.
اللهم أمين وإياكم.
شيخنا، أنا نازل ضيف في قرية، فبقالي يومين، فبصلي إن أنا أروح أصلي الظهر، وبعد لما أخلص أصلي العصر ركعتين، وآخر المغرب لحد لما يقرب العشاء، وبعد لو أصلي المغرب وأروح جايب العشاء أربع ركعات وتم مع الإمام يعني. فكنت بس حضرتك هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني انت مسافر اصلا بينك وبين
انا
البلد.
مسافر.
طيب، ونزلت البلد هذه هتبقى فيها كم يوما؟
هبقى يومين.
يومين، فما الذي تصنعه؟
انا
بتقول ايه؟
انا اللي بعمله، اللي انا بقول لحضرتك، بعمل بصلي الظهر مع الامام اربعه، وبعدين بعد لما اخلص اصلي ركعتين العصر.
نعم.
واجل المغرب لحد قرب العشاء، وبعدين أصلي المغرب ثلاثة، وأصلي مع الإمام أربعة وتم.
يعني تترك المغرب إلى قبيل العشاء تصلي ثلاثا، ثم تصلي مع الإمام العشاء. نعم.
فإحنا كنا بنسأل حضرتك يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في السفر، المفروض الواحد لو هيطول ثلاثة أربعة أيام يعمل إيه؟ هذا أولا. أما ثانيا، الإمام بتاع المسجد دوت لما بيجي يقيم الصلاة بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول زي توشيح كده. اول يوم فذني سبته، فقلت بيني وبين نفسي اكلمه اليوم الثاني. فالمهم جيت كلمته ثاني يوم، فبقول له: يا اخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني العلماء بيقولوا ان الاصل في العبادات الوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فانت الفعل اللي انت بتفعله دوت ان انت بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاقامه، ولما بتدخل في القبله بتقول نشيد كده ودعاء، مش عارف انت جايبه منين يعني، في الميكروفون قدام الناس. فهل لو امتثلت الى هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي: انتوا اصلا مش بتحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فانا قلت له: ماشي، انا قلت اقول لك النصيحه لله تبارك وتعالى.
طيب،
ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، كنت بسال حضرتك، الان الدوله عامله طرح للاسكان الاجتماعي، فما هو قولك في الاسكان الاجتماعي؟
ما هو قولك انت في الصوره؟ قول الصوره قولك انت
الصوره. الاسكان الاجتماعي ان الدوله بتقول لك: تعالى خد الشقه ديت مثلا ب 550 الف جنيه، بنك الاسكان والتعمير هيمتلكها، وانت تشتريها منه بالقسط على حسب عمرك. عندك 40 سنة يبقى الباقي على 60 سنة، يبقى انت هتدفع على 20 سنة. انت عمرك 50 يبقى الباقي هيبقى على 10 سنين.
طيب،
على حسب
المبلغ بيزيد له فوائد سنوية؟
لا، ما بيزيدش مطلقا.
يعني الوحدة
هي الدولة طرحاها ب 550 الف جنيه، بتدفع كراسة الشروط 40 الف، وبعد كده من يوم ما بتمتلك الوحدة بيبدأ المبلغ الباقي يتقسط عليك حتى توصل سن 60 سنة.
ونفس المبلغ تحسب المبلغ يطلع
نفس المبلغ هو هو.
طيب، غرامة التأخير؟ في غرامة التأخير؟
ما فيش أي حق. لا طبعا، في لا، ما دي مش عارفها.
اعرفها.
دي مش عارفها.
اعرفها الأول.
لا، طيب، في صورة تانية بالنسبة للإسكان الاجتماعي دي. الدولة مدية فرصة لأي واحد مش معاه فلوس إن هو يعمل حاجة اسمها تمويل عقاري، ليك مرة في العمر بس. انت بس، لو انت او اخوك او ابنك او اي حد من العيلة خد يبقى ملوش حج. يعني ايه؟ عاملة فايدة 3% متناقصة لحد سن 60 سنة، وبنك الاسكان والاجتماعي دوت هو اللي بيمتلك الوحدة، بشرط ان الوحدة دي ما تزيدش عن 1,400,000 جنيه.
انت بتقول تمويل،
تمويل عقاري، يعني بنك الاسكان والاجتماعي يعني دوت بيمتلك
يعني
الوحدة.
معناه ان انا بشتري الوحدة، الوحدة دي
انت بتروح للبنك، البنك بيكون امتلك الوحدة، يقول لك ادفع مجددا 150,000 جنيه، اللي هو 10% 15% او 20% طيب، على حسب القدرة المالية اللي معاك، والباقي لحد 60.
المبلغ ثابت،
لكن المبلغ ده بيزوده 3% بس.
طيب نعم،
بس
ماشي. تابع معي برضو. الحمد لله رب العالمين. اما عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي اذا سافر صلى الله عليه وسلم انه يقصر الرباعية الى ركعتين، وتبقى الثنائية كما هي، وتبقى الثلاثية كما هي. يصلي الصبح ركعتين، يصلي الظهر ركعتين، يصلي العصر ركعتين، يصلي المغرب ثلاثا، يصلي العشاء ركعتين. طيب، فاذا كان المسافر على ظهر سير، أي ينتقل من بلد إلى بلد على الطريق، ومن موقف إلى موقف، ولا ينزل بلدا، فله الجمع والقصر، فيصلي الظهر والعصر معا جمع تقديم أو تأخير، ويصلي المغرب والعشاء معا جمع تقديم أو تأخير كما جاء في الصحيح. أما إذا كان نازلا إلى مكان وسيبقى فيه يومين، فإنه أو أكثر من ذلك إذا لم يجمع إقامة، فإنه يصلي مع المسلمين في المسجد ويحضر جماعتهم ولا يتخلف عنهم، فإن كان إماما قصر، وإن كان مأموما أتم تلك السنة. يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 19 ليلة، يقصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ويصلي الرباعية ركعتين، ثم يقول أتم صلاتكم، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلف عن الجماعة، ولا أن يصلي في بيته، ولا أن يجمع بين الصلاتين. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نزلت يومين أو 3 أيام أو كذا، فإنك تصلي مع الإمام، إذا سمعت النداء فأجب، لكن إن احتجت إلى الجمع فلا حرج، كأن تكون مرهقا تحتاج إلى نوم، أو لعلة من العلل تحتاج إلى جمع، فلا حرج أنك بعد الظهر أن تصلي العصر، وبعد المغرب أن تصلي العشاء، هذا إذا احتجت. أما إذا لم تحتج فإنك تصلي الصلاة في وقتها، فإنك داخل في عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وفي عموم الأدلة في إجابة النداء. ولو كنت مسافرا، طالما أنك نزلت البلد فإنك تتبع النداء وتأتي إلى الجماعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في أسفاره. فإن احتجت إلى الجمع فلا بأس ولا حرج، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن هذا الإمام الذي يتكلم قبل الصلاة، فهذا الكلام أقسام، بارك الله فيكم. القسم الأول أن يتكلم الإمام بما يصلح صلاة الناس، فيقول: استووا استووا، رصوا صفوفكم، أقيموا صفوفكم، اعتدلوا، وغير ذلك. فهذا مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو السنة. الكلام الثاني أن يكون الإمام قد تابع المقيم في الصلاة في الإقامة، فإنها أذان وتدخل ضمن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. وعليه فإنه لو ردد الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعدها قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، اللهم صل على محمد وكذا، فهذا له وجه في السنة، حيث إن الإقامة تدخل في الأذان فتدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا مثل ما يقول. الكلام الثالث أن يتكلم الإمام لا بهذا ولا ذاك، وإنما يتكلم بكلام الصوفية ويتكلم بكلام خارج، فيقول مثلا يا رسول الله، أو يقول كذا، أو يقول اللهم إنا نسألك، اللهم إلى غير ذلك من هذه الكلمات التي لم ترد، فهذا لا يجوز وهو بدعة منكرة. الكلام الرابع أن يتكلم الإمام بما يقع من منكر حصل ومخالفة حصلت فيصححها، وقد دل على ذلك أيضا ما جاء في الصحيح أن النعمان بن بشير، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يكبر في صلاته فرأى رجلا باديا بصدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجهكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أقسام كلام الإمام قبل إقامة الصلاة، فإذا تدبرت هذه الأقسام وعرفت هذه الأقسام بحسب ما جاء في السنة عرفت المشروع من الممنوع، ويبدو أن الذي حصل من هذا الإمام الذي سأل عنه أخونا أنه إنما كان من الجانب الممنوع، ويدل على ذلك رده، فإنه قال أنتم تكرهون رسول الله، وعند هؤلاء نحن نكره رسول الله لأننا لا نطاوعهم في مخالفة رسول الله، فعندهم أنهم يخالفون ثم يدعون أنهم يدفعون من هذه المخالفة محبة رسول الله، فنحن لا نحب رسول الله لأننا لا نحتفل بمولد رسول الله، نحن لا نحب رسول الله لأننا لا نقول هذه الكلمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، نحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لا نقيم الموالد، نحن لا نحب رسول الله لأننا لا نقول أغيثنا يا رسول الله، نحن لا نحب رسول الله لأننا لا نطوف بقبر رسول الله، نحن لا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأننا لا نحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا سلسلة من المخالفات يقولون أنتم لا تحبون رسول الله. فعندهم من يحب رسول الله هو من يفعل كل شيء إلا الاتباع محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فهذا كلام باطل، وهؤلاء أهل باطل. من أحب رسول الله اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة المحبة الصادقة الاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الصورة سأل عنها أخونا، وأن هناك فائدة 3%، فإنها معاملة ربوية ولا تجوز، فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من قنا، من الأخ محمد، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله.
الله يبارك فيك ويحفظك.
وفيك بارك.
شيخنا الله يحفظك، معلش سؤال يعني كنت أسأل، هل يجوز الخطيب يكلم خطيبته؟ يعني لأن يعني في أخ يعني كان يكلم
الخاطب. الخاطب يعني.
الخاطب كان بيكلم خطيبته، فكان يعني بيقول أنا حافظ متون القرآن، فيعني كان الأمر كل شيء اتسع حتى يعني بقى كلام عام يعني حكم عام.
وصل إلى الشروحات.
لا مش يعني هو المتون كان حفظها متون
يعني القرآن. الأول متون وبعد كده بقى في شروحات يعني.
بعد لا يعني حفظ القرآن بعد كده خرج المواد بقى يتكلم كلام عام يعني حكاوي عام.
طيب. نعم السؤال
يعني نريد نصيحة للأسف ده وحكم الخطيب يكلم خطيب الخطيب يكلم خطيب.
نعم
بارك طيب. الله فيك
بارك الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. هذا الذي نقوله دائما، هذا الذي نقول دائما، نبدأ من توصيف الخاطب والمخطوبة. توصيف الخاطب والمخطوبة: الخاطب رجل أجنبي، والمخطوبة امرأة أجنبي. وإذا كان الوصف رجل أجنبي وامرأة أجنبية، إذن لا يحد الكلام أن يكون هو الكلام المباح بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية، ولا زيادة على ذلك. فقط الذي تزيد الخطبة فيه من الأحكام أنها وعد غير ملزم بالزواج، وقد تم الوعد هذا، وبالتالي لا يجوز لأحد أن يتقدم لهذه المخطوبة لأنها خطبت والحق لأخيه. أما ما يتعلق بالخلوة، بالمصافحة، بالكلام، بكذا، كل ذلك بالنظر إليها، كل ذلك يجري فيه ما يجري بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبي وعليه. فلو أنه كلمها كلام المعتاد في حضرة أقاربها مثلا، أن يتصل عليهم ويسلم عليهم جميعا ومن ضمن ذلك المخطوبة، لا أشكال في ذلك. أما مسألة أنه يتكلم معها وحدها ثم يبدأ الأمر من باب إرادة الخير، يشجع على المتون، على حفظ القرآن وغير ذلك، ثم بعد ذلك يخرج الكلام إلى حد كلام مباح خارجي، ثم بعد ذلك سيدخل الكلام في المحظور حتما ولا بد، والشيطان حريص أن ينقل الإنسان من إلى. ولهذا الله عز وجل قال: ولا تتبع خطوات الشيطان. فلا ينبغي الإنسان أن يتبع خطوات الشيطان وأن يسعى في هذه الوسائل. لهذا على الخاطب أن يتوب إلى الله، وعلى المخطوبة أن تتوب إلى الله عز وجل، ويبقى الكلام الكلام المعتاد. إذا أرادوا التوسع فالعقد، وأنا أنصح بالعقد مباشرة، طالما أنك سألت أولا عن الخاطئ واطمأننت إليه وسألت عن نصرتي وسألت عن ديني وسألت عن كذا وكذا وكذا، وهو كذلك، فليكن العقد. لكن للأسف الشديد بعض الناس يقول: حتى إذا طلقها، حتى إذا وقع خلاف، ما تكون مطلقة ولا ولا. وعند بعض الأباء وكثير من الأباء أنه تقع المخالفات، لكن أهم شيء ما يقع الطلاق، أهم شيء ما تسمى مطلقة. غلط، غلط هذا. لو أنت أردت هذا الأمر فليبقى كل واحد في بيته، الخاطب في بيته والمخطوبة في بيتها، حتى إذا اقترب الزواج كان العقد، وإلا فلا تسمح بالدخول ولا بالكلام ولا بالحوار، لأن ذلك قد يفضي إلى معاصي. وطالما أنه خاطب ومخطوبة عندهما تبرير، إذا كان الكلام يقع من غير كونه خاطبا فكيف مع الخاطب؟ يظن أن هذا حق مكتسب، هذه مخطوبتي، وكأنه أخذ رخصة في ذلك فيبرر نفسه. فهذا أمر ينبغي نحتاط إليه، وأمر النساء مبناه على الستر والتحفظ، والأعراض عظيمة، وينبغي على الإنسان ألا يستهين بها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من المنيا، من الأخ محمود، نستأذنكم في إدخاله.
نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟ لعلك بخير إن شاء الله.
والله الحمد لله، نحمد الله.
الله يبارك فيك شيخنا. شيخنا عندي سؤال، سؤالين. جاء سؤال إلى العدوي.
اعرف سؤال، اعرف سؤالين إيه؟ تصححت يا سؤالين، سؤالين، اعرف سؤالين إيه؟
مثنى مرفوع بالألف شيخنا.
إيه؟
مثنى مرفوع بالألف.
مرفوع ليه؟ ما سبب الرفع؟
الألف شيخنا لأنه مثنى.
هذه العلامة، الألف علامة، لكن ما السبب في الرفع؟ يرفع إذا كان فاعلا، يرفع إذا كان مبتدأ، يرفع، إيه العلة هنا في الرافع؟
الله أعلم شيخنا.
طب أنت درست الطرفة في النحو عندنا في الأكاديمية؟
لا شيخنا والله أنا
حاول تدرسها إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا.
أصلا صححتها. فهذه مبتدأ مرفوعة، الألف أنها مبتدأ، وعندنا دي ظرف متعلق بشبه جملة، خبر مقدم. تعرب مش هتنساه في حياتك ان شاء الله.
نعم. ان شاء الله شيخنا، بارك الله فيك.
نعم.
قال العدوي، شيخ جاء سؤال الى العدوي يقول: هل يجوز الترضي على يزيد ابن معاوية ابن ابي سفيان؟ فقال: يزيد ابن معاوية ليس بصحابي إنما هو تابعي فاسق. وعلل بذلك بقول أنه قتل الحسين رضي الله عنه. هذا هذا السؤال الأول شيخنا. فنطشت قوله. الثاني، هل يجوز قول شاءت قدرة الله أو شاءت رحمة الله ونحو هذه الألفاظ؟
نعم، تابع معي بارك الله فيك، تابع معي. الحمد لله رب العالمين. أما عن القول في يزيد ابن معاوية فليس بصحابي، يقول عدد صحابي صحيح، هذا ليس بصحابي وليس بكافر كما ادعى البعض ذلك. فقوم غلوا فجعلوا فيه جعلوه صحابيا، وقوم جفوا فجعلوه كافرا. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الناس فيه طرفان يا وسط، طرف غلى فجعل صحابيا وهو ليس كذلك، وإن عاصر الصحابة، وطرف جفى فجعله كافرا وليس كذلك، وأضاف إليه من الفسق والأمور التي لم تصح الكثير والكثير. وأهل السنة والجماعة توسطون فيقولون هو من الملوك له وعليه، ولا شك أن له حوادث كبار، هذه الحوادث وقعت في زمان وعهده، ووقع فيها من سفك الدماء ما وقع، ووقعت مظالم هذا وقع، لكن لابد من تصحيح مسألة مهمة جدا، وهي نسبة قتل الحسين ليزيد نسبة باطلة، إذ أن الحسين رضي الله عنه لم يقتله يزيد، بل ولا أمر بذلك، بل ولا رضي بذلك، بل إنه حزن حزنا شديدا وأكرم آل بيت الحسين أيما إكرام. وإنما الذي قتل الحسين هو عبد الله بن زياد وكان فاسقا عربيدا، أما يزيد فما قتل. ولشيخ الإسلام رسالة في هذا الباب قد شرحناها، براءة يزيد ابن معاوية من قتل الحسين، وقد زيد كما قلنا على يزيد ما زيد، ووصف يزيد بما وصف، والحق حق أن يتبع. فهو كملوك الإسلام له عليه مظالم وله مآثر، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري في الذين يركبون البحر وكذا وهم ملوك على الأسرة وكذا، وأن الله يفتح على أيديهم، وكان هؤلاء تحت إمرة يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية. إذن فيزيد شأنه شأن ملوك الإسلام له وعليه، أما أننا نغلو فيه فنجعله صحابيا فلا، أو أننا نجف فنجعله كافرا، أو ننسب إليه ما نسبه من يكره بني أمية وغير ذلك فكذلك لا، ونقول فيه ما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فالناس فيه طرفان ووسط، والله أعلم. لهذا يعني القول بأنه فاسق، قول بأنه فاسق له وجه، القول بأنه فاسق هذا له وجه، وقد جاء عن بعض العلماء ما يدل على ذلك، والقول بأن الصحابة صحيح. فهذه الفتوى يعني كفتوى كمختصرة من العدوي، لا أرى عليها تعليقا بما يعني يرد كلامه، لكن أرى فيها نقصا ينبغي أن يوضع كما وضحنا وكما بينا. اللهم إلا إذا كان قد نسب إلى زيد معاوية قتل الحسين فلا شك أن هذا باطل قطعا، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن قول الرجل شاءت قدرة الله أو رحمة الله أو غير ذلك، فهذه لا تجوز ولا ينبغي أن نقولها. فالصفة قدرة الله صفة، ورحمة الله عز وجل صفة، ولا ينبغي أبدا أن ننسب الصفة إلى أن ننسب إليها معنى، أن ننسب إليها معنى ونقول شاءت أو أرادت أو غير ذلك. وإنما الذي شاء هو الله، والذي أراد هو الله سبحانه وتعالى، الذي شاء هو الله والذي أراد هو الله سبحانه وتعالى. أما الصفة فمعنى فلا ينسب إليها فعل، لكن أقول مقتضى قدرة الله كذا، مقتضى مشيئة الله كذا وهكذا، لكن لا نقول شاءت القدرة، أرادت القدرة، شاءت الحكمة، أرادت الحكمة، فلا ينسب إلى معنى الفعل، لأن الفعل لا ينسب إليه شيء من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذا سؤال ورد من مصر من الأخ يوسف، يقول ما حكم موالاة أهل البدع خصوصا لو كانوا من الأقارب الذين إذا حدث هجر لهم قد يترتب على ذلك قطيعة صلة الرحم؟
الحمد لله رب العالمين، هجر أهل البدع مشروع في الجملة، مشروع، وقد دل على مشروعية ذلك الأدلة الكثيرة، منها هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، وهذه قصة مشهورة واردة في الصحيحين، وكذلك أيضا هجر بعض الصحابة لبعض العصاة، كما هجر عبد الله بن مغفل من نهاه أن يرمي وأن يقذف، فلما عاد قال أكلمك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقذف، والله لا أكلمك أبدا، وكما هجر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولده، واتفقت الأمة على مشروعية هجر المبتدع، لكن إسقاط هذا الأمر وتحقيق المناطق في ذلك فلا شك أن ذلك يتبع المصلحة الشرعية، فلو كان يترتب على ذلك مفسدة في الدعوة أو غير ذلك فقد يرجى هذا الهجر. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم هجر أهل النفاق، هجر كعب بن مالك وترك هجر المنافقين، ولهذا الهجر يتبع المصلحة، لكن المصلحة الشرعية ليس المصلحة الشخصية، والله أعلم. إذا كان المهجور من الأرحام، نعم يهجر من أرحام من يهجر، لكن يستثنى الوالدات، الوالد والوالدة لا يهجران أبدا، تهجر أفعالهما وتهجر أقوالهما المخالفة، لكن لا يهجر الأب بالقطيعة فلا تسلم عليه أو لا ترد عليه السلام، هذا لا يجوز، لأن البدعة لا تصل إلى الشرك، ومع ذلك فالله عز وجل ماذا قال في الشرك؟ قال وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، فالشرك أعظم من البدعة، ومع ذلك لا يجوز هجر الوالدين. أما ما عدا الوالدين من الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال وأبناء الأعمام وأبناء الأخوال وغير ذلك، إذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز الهجر، بل يشرع الهجر إذا كان قد تقدمت نصيحة للوالدين لهؤلاء الإخوة وصبر على هؤلاء الأرحام، اصبر على أختك، اصبر على أخيك، أعلمه بالسنة، اصبر عليه، فإذا وصل إلى درجة العناد أهجره، فإن الهجر لعله يردعه وأن يعيده إلى السنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخ يوسف، يقول استيقظت من النوم وقد كنت احتلمت لكني لم أرى في ثيابي إلا بللا يسيرا، فهل يلزمني الغسل؟
الحمد لله رب العالمين، هو يلزم البلل الكثير؟ يلزم البلل، يلزم رؤية الماء، نعم إذا رأت الماء كما جاء في الحديث، فإذا رؤية بلل وقد تذكرت احتلاما يجب أن تغتسل، لكن لو أنه لم يرى بللا فلا غسل عليه، من رأى بللا ولم يذكر احتلاما اغتسل إذا كان هذا البلل منيا، ومن تذكر احتلاما ولم يرى بللا فليس عليه الغسل، فالمناط هو الماء إذا رأى الماء، هذا بالنسبة للاحتلام. أما بالنسبة للجماع فالمراد أن تغيب الحشفة إذا التقى الختانان، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، إذن عند الجماع لا يلزم الماء، عند الاحتلام يلزم الماء، أن ترى الماء، فإذا رأيت الماء وجب الاغتسال حتى ولو لم تذكر احتلاما، أما إذا ذكرت احتلاما ولم ترى ماء فلا اغتسال في ذلك، والله أعلم، سواء كان هذا الماء كثيرا أو قليلا.
بارك الله فيكم شيخنا، أرسل إليكم هذا سؤال ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بألف حاء، تقول عندي شلل نصفي فمن تحت الصدر لأسفل لا أشعر به مطلقا ولا أشعر ببول ولا غائط، وأرتدي حفاظا باستمرار، فكيف أتطهر وأصلي مع عدم شعوري بنزول شيء؟
الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الرب سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، وجاء في صحيح البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع على جنب وغير ذلك من النصوص التي لا تكلف المرأة إلا ما وسع. فيا أختاه شفاك الله وعفاك، وأسأل الله أن يسلمك من كل سوء ومكروه، وأن يجعل هذا المرض في ميزان حسناتك، أن يرفع به الدرجات وأن يكفر به الخطايا. وعليه فالذي تستطيعين فعله افعله، بمعنى أنك تتوضئين أولا لكل صلاة، ثم الملابس غيريها إن استطعت، فإن عجزت عن ذلك وكان ذلك يشق توضأت لكل صلاة وصليت في ملابسك. لكن لو أن أحدا عندك فتعاهد معك مسألة تغيير الثياب، إذا لم يشق ذلك عليك فهو الواجب، أما إذا عجزت عن ذلك فاتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: هل الأفضل البحث عن إمام على منهج أهل السنة للصلاة خلفه وترك الأئمة الذين على البدع أو على الفسوق، ولو كان المسجد الذي يتبع السنة بعيد عن المنزل؟
الحمد لله رب العالمين، الواجب عليك أن تصلي مع أهل السنة والجماعة وأن تترك أهل البدع، فلا تكثر سوادهم ولا تأتي مساجدهم طالما أن هناك بديلا، يعني مساجد أخرى. أما إذا لم يكن في البلد إلا مسجد واحد وهو لأهل البدع، فترك الصلاة حينئذ خلف الإمام المبتدع من أهل البدع من البدع. فمن ترك الصلاة خلف إمام من أهل البدع ليس إلا هو فذك من البدع، ومن صلى خلف إمام من أهل البدع مع وجود غيره فإنه من البدع. لا ينبغي أن تصلي خلف إمام مبتدع إذا وجد غيره، ولا ينبغي أن تترك الصلاة خلف المبتدع إذا لم يكن غيره. عرفتم يا إخواني؟ إذن هذا هو. إذن إذا كان هناك تعدد أئمة وتوجد أئمة سنة أو على الأقل لا يعرفون ببدعة وأئمة أهل بدعة، فلا يجوز لك أن تصلي خلف هؤلاء. أما إذا وجد لا يوجد إلا هم فصلي خلفهم. وعلى هذا يحمل كلام أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف المبتدعة، ونترك الصلاة خلف المبتدعة من البدع، هذا إذا لم يكن إلا هو. أما إذا وجد غيره فإنك تصلي خلفه إذا كان إمام سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن عليكم. هذا سؤال عبر الاتصال الهاتفي ورد من الجريدة من الأخ سعيد، نستاذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته
شيخنا، أحسن الله عليكم، أسأل الله أن يفعل لكم.
آمين، تفضل
شيخنا. عندي عدة أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول: حكم قول قائل بالصلاة على النبي عليه السلام، يعني أن مثلا ما يرى مثلا شيء يتعجب له فيقول يعني بالصلاة على النبي، تمام؟ وهل بالصلاة على النبي نقول أن هذا حرف غير الله؟
نعم.
السؤال الثاني: في الحديث من أحب أن يمتثل له رجاله قياما فليتبوأ مقعده من النار، نقول شيخنا ان الذي ان الذي يقف مثلا لاخيه مثلا يسلم عليه مثلا من سفر او مثلا سلام عادي يدخل في هذا الحديث؟
نعم.
السؤال الثالث: بارك الله فيكم، نصيحه أو توجيه للطلاب الجامعة، كيف ينصحون الطلاب في الكلية بحيث مثلا الطلاب عصاة وطرق الدعوة عموما، يعني
نعم
منهج الدعوة مثلا أبدأ معه بإيه، كيف يعني أتكلم
نعم.
معه
نعم
وبيت الكلام.
نعم.
بارك الله فيك.
بارك الله
فيك. جزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين. أما عن قولة الرجل بالصلاة على النبي أو غير ذلك حال الحوار والتزام ذلك، فإنه ليس من السنن، وينبغي على الإنسان أن يلزم ما ورث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عطش رجل بين يدي عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب على العبد أن يتعلم ما كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يلزمه. أما ما يعتد الناس من أمور كثيرة في ذلك، كأن يقول مثلا الرجل الفتحة للنبي إذا أراد كذا، أو يقول مثلا صل بنا على النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، ولا داعي لهذا. نعم الأمر بالصلاة أمر مشروع، لكن حينما توجهني أنت فتأمرني فتقول صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن صلاة رسول ورد فيها فضل كذا كذا كذا، أما أن تكون مفتتح مجالس أو ختم مجالس أو إلى آخره فإن هذا لا يشرع، لأنها صارت عادة موضوعة في هذا فيطلب لها الدليل، بخلاف أن توجه رجلا وأن تنصح رجلا بالصلاة على النبي أو بذكر الله أو إلى آخره نصيحا إياه. فقول بالصلاة على النبي أو كذا قول محدث ينبغي أن يرد ويوجه صاحبه إلى خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقال هذا من باب عادات وهذا من باب إلف الناس. الأمر الذي من باب العادات ولا تعلق له بالعبادة هذا لا إشكال فيه، مثل أن أتحدث في أحاديث دنيوية عادية ما لها إشكال، أما أن تدخل صلاة على النبي أو بكذا أو بكذا أو شلا يا فلان أو ما أدري إيه، كل هذا لابد أن يقاس بمقياس الشرع. أما الأمور في الصنعات في, 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 في غير ذلك، في حرف، في مصطلحات تكون خاصة بأهل الحرف أو كذا، هذا الأصل فيه الإباحة إلا إذا ورد دليل يدل على التحريم، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يمتثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا يدخل فيه استقبال الرجل أخيه إذا قدم من سفر أو جاءك في بيت فتقوم لاستقباله وإنزاله وإدخاله وكذا؟ الجواب لا، وهذا يجعله العلماء من القسم الذي قسموه وهو القيام إلى، فإنهم قد قسموا القيام إلى ثلاثة أقسام: قيام على، وهو أن يجلس الرجل والآخر يقوم على رأسه تعظيما له وكذا، فإن هذا منهي عنه، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في عند البخاري وغيره لما اشتكى فصلى في بيته صلى الله عليه وسلم، وجاء الصحابة فأتموا به قياما وكان صلى الله عليه وسلم جالسا فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا تقوم كما تقوم الأعاجم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وما جاء في صلح الحديبية لما كان الصحابي واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأمر كان أمرا طارئا ليري المسلمون هؤلاء الكفار الذين كانوا يتفاوضون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهابة رسول الله، فاغتفر في هذا المقام ما لا كان في غيره نظرا لهذا الموقف. الأمر الثاني أن يقوم لي، بمعنى أنه إذا دخل الداخل إذا قام دخل الداخل قمنا له محيينا له بالقيام ثم جلسنا، إذا دخل الداخل قمنا ثم جلسنا نحيي بالقيام، فهذا ممنوع. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. القسم الثالث هو أن يقوم إلى، أن يقوم إلى الرجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، لسعد رضي الله عنه قال: قوموا إلى سيدكم، وإنما قاموا إليه لينزلوه. فإذا قام الإنسان إلى رجل يدخل إلى بيتي أو إلى رجل ليجلسه في كذا وأن يستقبله، فهذا مباح ولا إشكال فيه، وبهذا يتبين لنا الفارق بين قام على، قام إلى، قام لي، وكلها قد وردت السنة بها، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين. أما عن الدعوة في الجامعات، فالدعوة في الجامعات تحتاج إلى علم وإلى طريق. أما العلم فهو العلم موروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا العلم لابد أن يكون مرتبا بأولوياته. تبدأ مع الشاب بما يحتاج إليه، تبدأ مع الشاب بما ترى منه من منكر فتنهى عن هذا المنكر، ويدل على ترتيب بالأولويات، وإلى أن الإنسان يبدأ بالأولويات. ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله، فأنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى غير ذلك. فدل هذا على أن الإنسان ينتقي من المادة العلمية ما يناسب المقام. أنا لا ألقى الشاب بالجميع أول ما ألقاه أقول تعالى ندرس معا التدمرية، وهو شاب يظهر عليه أمارات المعاصي وغير ذلك، إنما أبدأ بما يرقق قلبه ويفتح قلبه ويناسب حاله. الأمر الثاني الأسلوب، أسلوب الدعوة، فإن الله عز وجل قد جعل أساليب للدعوة، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال العلماء هذا التفاوت يكون باعتبار المدعو، فهناك مدعو يحتاج إلى موعظة، هناك مدعو يحتاج إلى حكم وحكمة، هناك مدعو يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. فصاحب الديانة الذي غاب عنه الحكم يحتاج إلى الحكم فقط، وصاحب الشهوة يحتاج إلى موعظة، وصاحب الشبهة يحتاج إلى جدال بالتي هي أحسن. ولينتقي الإنسان الأساليب التي تناسب، فإن هؤلاء الشباب لهم مداخل، فلابد الإنسان أن يدخل معهم بالأسلوب والطريقة، طرفة ظرف أسلوب معين وغير ذلك، حتى لو جاز أن يستعمل بعض مثلا الكلمات التي مثلا هي إنجليزية أو من أساليبهم مثلا، حتى يظهر لهم أن الإنسان واسع الثقافة، لأنه قد يتخيل أن هذا الملتحي منغلق في التفكير وأن حدود ضيقة، قال الإمام مالك قال الإمام مثلا أو كذا. لكن لو إنسان انتقى مثل هذه الأساليب أو غير ذلك لا بأس ولا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان تفاوض في الحديبية فجاء قوم يعظمون البدن، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل البدن لأنهم يعظمون البدن، فالإنسان يختار ما يناسب الحال. وقد تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات أعجمية أحيانا لما يناسب الحال، بشرط ألا تترك شرعا، لكن أن تضيف إلى شيء من ذلك مثلا لا بأس ولا إيه حرج أن تستعمل أسلوبا عصريا، لأن هذا قد يصلح مع هؤلاء. فأنا شاب مثلك مثقف مثلك وكذا، ومع ذلك الحمد لله لم أنصهر ولم أترك ديني، وإنما ديني والحمد لله موجود، ديني ما يحارب الثقافة، ديني ما يحارب الثياب الجيد، ديني ما يحارب كذا وكذا، لا بأس ولا حرج مثلا. لكن الانسلاخ من الدعوة والمادة العلمية بدعوة دعوة الشباب والتبسط مع الشباب حتى أدخل في المعاصي، شفت مباراة كرة القدم أمس الولد فلان الفلاني كان هدفه كذا، يقول لك هذا عشان أكون قريبا وأفتح قلبه، لا، إنما نتخير من المباح أنسبه، لا أننا نقتحم المحظور ونكون دعاة ممسوخين كما ترون من هؤلاء الدعاة الذين يقولون دعاة الشباب، وفي الحقيقة هم مدمرون للشباب. حتى لو استقام الشاب فإنما يستقيم على دين هش لا يستطيع أن يعرف به حقا من باطل. هذا الذي نقوله في هذا الباب، ونركز معهم على حسن الاعتقاد، لكن نقدمه بالأسلوب السهل، ثم العبادة، ثم الأخلاق الفاضلة، ثم المعاملات المباحة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وصلت إلى البرنامج من أسيوط من الأخي أيمن، نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ حفظك الله ونفع بك.
آمين وإياك.
بعد إذن حضرتك كنت عايز أسأل عن حكم شرب الماء قائما، يجوز أو لا يجوز؟
شرب إيه؟
شرب الماء، شرب الماء قائما.
نعم.
يجوز أم لا يجوز؟
نعم.
وإذا كان يجوز فكيف نرد على من يقول أن هناك علة في الحديث وهو شرب الشيطان مع من يشرب قائما؟
مع من إيه؟
يدور مع العلة مع من يشرب قائما.
نعم.
وهناك قاعدة تقول أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فمن يجوز الشرب لم يضرب هذه العلة، فبقيت العلة فبقي الحكم بعدم الجواز.
نعم،
هذا قول. والقول الآخر برضو، كيف نرد على من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابي بأن يقي، وأمر هذا يدل على أن هذا الشيء محرم؟
نعم،
لأنه أمره أن يقي.
نعم،
بس فكيف نرد على هذا القول؟
نعم، شكلك مذاكر المسألة، تحورت مع إخوة لك الظاهر بقول لك 7 أيام باين.
أنا؟
أيوة، يعني واضح إن أنت مجهز المسألة، يعني كنت بتحاور شباب فيها يعني؟
يعني.
طيب، تابع معي بارك الله فيك.
ماشي ماشي، شكرا.
الحمد لله رب العالمين. حقيقة كلام الأخ في نفسه كلام جيد، لكن إسقاط الكلام على المسألة، المسألة أيسر من هذا. فعلا النبي كما عند مسلم قال: من نسي فشرب قليلا فليستقي. فعلا النبي قال هذا صلى الله عليه وسلم. وجاءت السنة بالشرب جالسا، لا شك في ذلك ولا ريب. وقد ذهب أهل الظاهر إلى تحريم ذلك إذا شرب قائما، نظرا لتغليب ظاهر هذه الأحاديث. والحق أن الإنسان يجمع الأدلة في الباب، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، صلى الله عليه وسلم شرب قائما من دلو معلق، صلى الله عليه وسلم من قربة شرب منها صلى الله عليه وسلم، وشرب من زمزم كذلك، وشرب علي رضي الله عنه قائما، ثم أحاد الأمر إلى رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا جمع العلماء بين هذه الأدلة: شرب جالسا، شرب قائما، دل على فضيلة الشرب جالسا. جمع العلماء بين هذا على أن الشرب جالسا سنة، وقائما جائز، فيجوز أن تشرب جائزا. فالنبي شرب قائما لبيان الجواز، ولا يتقيد هذا بحاجة، سواء كان هذا بحاجة أو بغيره أو بغيره، لكن السنة أن تشرب جالسا. وبالتالي مسألة الحكم نور معناته قاعدة صحيح في نفسها، لكن النبي نفسه شرب قائما صلى الله عليه وسلم، فلا يكون هذا من باب مسألة أن الحكم يدور مع العلة أو كذا، وإنما نجمع بين الأدلة في الباب، كما نص العلماء إلى أن فقه أي باب إنما يكون بجمع أدلة، كما أن معرفة الحكم على أي حديث يكون بجمع طرقه. فإذا جمعنا الأدلة في الباب وجدنا أن الشرب قائما هذا جالسا هذا هو السنة، وأما الشرب قائما فهذا هو الجائز، وكذلك يقاس عليه الأكل، والله أعلم.
بارك الله فيك شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من بيلا من أخي أبي أمان، يقول: كنت متزوجا من امرأة ليست بصالحة، ومما زاد تخبيبها وإفسادها علي أحد أرحامي، وتأكدت من ذلك يقينا فقاطعته، فهل يجوز لي هذه المقاطعة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم يا أخي، مقاطعة جائزة، مقاطعة هذه واجبة كمان. لو أن رجلا أفسد عليك امرأتك وكذا، نعم تقاطعه وتأمر زوجك بمقاطعته، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أسأل عليكم هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ محمد، يقول: إذا قمت بإعطاء صائم تمرة ليفطر عليها، فهل أنال أجر تفطير الصائم، أم لا يحصل ذلك إلا بالوجبة الكاملة؟
الحمد لله رب العالمين. ورد أجر من فطر صائما، لكن هذا الأجر هل يكون في من أعطى تمرة في المسجد له، أو من عشى وفطر؟ فالإنسان مثلا قد يدعو رجلا إلى أن يفطر عنده، وقد أعد له ما لذ وطاب، وأنفق 1000 جنيه على العزومة أو يزيد، ثم إن الرجل أعطاه تمرة في المسجد فأفطر عليها هذا الصائم، فهل ذهب الذي أعطاه التمرة بالأجر كله، وأما صاحب 1000 جنيه وصاحب عزومة أرهقت المرأة يومين ما أخذ شيئا أو ماذا؟ نقول لأهل العلم في هذه المسألة القولان: قول من يقول إن الأجر لمن أعطاه التمرة لأنه أفطر عليه، والنبي يقول من فطر صائما، وهذا قد حصل الفطر بتمرته. ومنهم من قال بل العبرة بماذا؟ بفطر على العرف، والفطر في العرف يعني أن يأكل، أن يعشي، أن قدم له الطعام، أن إلى آخره. والذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد ذكر ذلك ابن مفلح عنه، أنه لمن عشاه وأكله وكذا. وإن كان البعض يرى أنه يثبت ذلك بالتمرة، وعلى ما أذكر يميل إلى ذلك الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. والذي أرى أن من فطره على تمرة له أجر، والذي عشاه له أجر، وهذا الأجر كله داخل في تفطير صائم، والله عز وجل لا يتولى هذا وذاك، لكن هذا له أجر وهذا له أجر إن شاء الله، إذ بمجموع ذلك حصل له الفطر، وذاك أمره عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل كريم جواد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي عبد الله، يقول: كثر الكلام على الشبكات حول فرية الوهابية، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، من 300 سنة تقريبا والكلام حول فرية الوهابية، ولن تنتهي إن شاء الله، ما بقي حق وباطل، وهذه فرية عظيمة أرادوا أن يزهدوا الناس في علم ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ودين ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، ودين أهل السنة والجماعة. ونقول لهؤلاء: هاتوا شيئا خالف فيه ابن عبد الوهاب محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإن كتابات الإمام رحمة الله عليه كلها فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، وفيما يتعلق بالدين الذي كان عليه النبي والصحابة، لكن الذين افتروا هذا هم الصوفية القبورية الذين وضعوا الشرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت مسمى محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يفرقوا بين محبة آل البيت وبين عبادة آل البيت، فعليهم من الله ما يستحقون. ويبقى محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه بكتبه لا يمكن إخفاؤها إلا إذا تصور أن رجلا يخفي بكفه شمسا ساطعة، إذا كان كذلك سيحصل، لأن الله عز وجل يتولى نصرة دينه ويتولى نشر دينه، وبالتالي كل من ركب مطية السنة صنف فيها ألف فيها دعا إليه، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل لدعوته القبول في الأرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا آخر سؤال معنا في هذه الحلقة، ورد من المنيا من أخ رمز نفسه بألف، يقول: هل جميع المسلمين يعبرون على الصراط بسلام يوم القيامة؟
الحمد لله رب العالمين. أما أنهم يعبرون بسلام، أما أنه يعبر الصراط أي يسير عليه المسلمون، فنعم، ولا يسير على الصراط إلا المسلمون. أما الكفار فإنهم يريدون النار مباشرة ولا يمرون على الصراط، إنما الذين يمرون على الصراط أهل الإيمان. وعليه فقول الله سبحانه وتعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. هذا الورود، أما ورود الكفار فورودهم دخولهم إلى النار، وأما ورود أهل الإيمان فورودهم مرورهم على الصراط، وهذا مضروب على جهنم. أما أن كل من مر يسلم، لا، فهناك من يمر فيسلم فيكون كالريح، وهناك من يسلم فيكون كالبرق، وهناك من يسلم فيكون كأجود الركاب، وهناك من يسلم فيكون كأجود من يسير، كأجود من يمشي، كأجود، وهناك من يحبو فيحصل له النجاة كذلك، وهناك من يخطف، لأن هذا الصراط مضحضة مزلة، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه خطاطيف وكلاليب تتخطفون الناس، فمنهم الذي يقع في النار فناج مسلما وكذا، وناج مخدوش ومكردس يقع في النار، فهناك من يقع في النار، فلهذا ليس كل من يمر يسلم، لكن عندنا المرور يختص بأهل الإيمان. ثانيا، أهل الإيمان يتفاوتون في المرور على الصراط، فمنهم الناجي وهم درجات، ومنهم الساقط فيها، ثم بعد ذلك يخرج بشفاعة الشافعين، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم الشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة